بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فنكمل في الفقه الميسر، وقفنا عند الباب الثالث في قضاء الحاجة وآدابها، وفيه قال عدة مسائل. أولا، في قضاء الحاجة وآدابها، الفقهاء رحمهم الله تعالى من فقههم أنهم يكنون بالأشياء المستقبحة بألفاظ مستحسنة، وهذه طريقة القرآن وطريقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما كان الخارج من السبيلين ذكره مستقبحا، كنوا بقولهم قضاء الحاجة، قضاء الحاجة، لأن هذا مما يحتاجه الإنسان، أو يحتاج إلى إخراج هذه الفضلات. وهذه طريقة القرآن كما ذكرنا كثيرا، قلنا بأن الله عز وجل كنا بالجماع بالملامسة عن الجماع في قوله تعالى أو لامستم النساء، المقصود الملامسة هنا الجماع، قول عز وجل فلما تغشاها حملت حملا خفيفا، قول الله عز وجل أو جاء أحد منكم من الغائط. ما معنى الغائط؟ الغائط في لغة العرب المكان المنخفض، المكان المنخفض. فلما كان الذي يريد أن يقضي حاجته يذهب إلى هذا المكان المنخفض قديما، سمي الخارج من السبيلين باسم المكان بسبب المجاورة، سبب المجاورة، فأخذ اسمه بسبب المجاورة. وأيضا طريقة النبي عليه الصلاة والسلام في التكنية عن الأشياء المستقبحة. إذن هذه طريقة عظيمة، هذه طريقة عظيمة ينبغي للمسلم عموما ولطالب العلم خصوصا أن يتأدب بأدب القرآن وبأدب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكني عن الألفاظ أو الأشياء المستقبحة بألفاظ مستحسن، بألفاظ مستحسن. ولذلك يعبر الفقهاء مرة بقضاء الحاجة، مرة بالاستطابة، مرة بآداب قضاء الحاجة ونحو هذه العبارات. وهذه تختلف من فقيه إلى آخر ومن مذهب إلى آخر، وهو نوع من أنواع التفنن، فرحم الله تعالى الجميع. قال: المسألة الأولى الاستنجاء والاستجمار وقيام أحدهما مقام الآخر. هذه المسألة يشير فيها المصنف إلى أن الاستجمار والاستنجاء يقوم أحدهما مقام الآخر، فمن استنجى أو استجمر جاز ذلك، فيعني المقصود قطع الخارج من السبيلين. قال: الاستنجاء، هنا يعرف الاستنجاء إزالة الخارج من السبيلين بالماء، والاستجمار مسحه بطاهر مباح منق كالحجر ونحوه. إذن الاستنجاء في لغة الفقهاء المقصود به إزالة الخارج من السبيلين بالماء، والاستجمار إزالة الخارج من السبيلين بطاهر مباح منق. هذا هو تعريف الاستنجاء وتعريف الاستجمار. قال: ويجزئ أحدهما عن الآخر. يعني لو أن الرجل استجمر ولم يستنجي جاز ذلك، أو أنه استنجى دون الاستجمار جاز ذلك. إذن يقوم أحدهما مقام الآخر، مقام الآخر. قال: لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدخل الخلاء، فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة، فيستنجي بالماء، فيستنجي بالماء. ما معنى العنزة؟ ها؟ عصا أي حرب في رأسها حديد. أين العصا؟ مثل الحربة يغرز بها. وهذه تستعمل للحاجة، استعملها النبي صلى الله عليه وسلم للحاجة ولها فوائد متعددة. المقصود بأن أنس يقول استنجى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالماء. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه، والجمع بينهما أفضل. يعني الجمع بين الاستجمار والاستنجاء أفضل من الاقتصار على أحدهم، لكنه لو اقتصر على أحدهما جاز ذلك، جاز ذلك. بعض الفقهاء يفرق فيقول الاستجمار للرجال والاستنجاء للنساء، وهذا مذهب سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أرضاه وجمع من الصحابة وأيضا التابعين، يرون بأن الاستجمار للرجال والاستنجاء للنساء. لكن عموما إن حصل الجمع بينهما فهو أفضل، ويستدلون على ذلك بقول الله تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين. قالوا في أهل قباء طبعا، قالوا بأنهم كانوا يتبعون الماء الحجارة الماء، فأثنى الله عز وجل عليهم في قصة لا تصلح أن تكون سببا من أسباب النزول، لكنهم يذكرونها كشاهد من الشواهد. قال والاستجمار يحصل بالحجارة أو ما يقوم مقامها من كل طاهر منق مباح. من كل طاهر، ضد الطاهر ما هو؟ النجس. قال منق، ضد المنقي الذي لا ينقي، لا ينقي المحل. وقال مباح، ضده المحرم مثل المغصوب وغيره. قال كمناديل الورق الآن الحالية طبعا والخشب ونحو ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يستجمر بالحجارة فيلحق بها ما يماثلها في الإنقاء. ولا يجزئ هنا دخل في مسألة العدد. إذن قبل أن ننتقل إلى العدد نقول بأن الاستنجاء والاستجمار يقوم أحدهما مقام الآخر، ولو جمع بينهما الإنسان لكان أفضل، لكان أفضل. وبعض الناس يعني قد يستغرب قضية الاستجمار دون الاستنجاء فيعدونه شيئا عظيما، وهذا لا شك أنه إما بسبب الجهل إما بسبب الوسواس وإما غير ذلك. ولذلك شريعتنا قائمة ولله الحمد على السماحة وعلى اليسر، والماء لا يمكن للإنسان أن يحصله في كل وقت، فقد ينعدم عنه الماء وقد يعجز عن استعماله، وقد يكون قليلا، قد يكون الماء قليلا يحتاج فيه إلى أن يتوضأ في أعضاء إلى أن يستعمله في أعضاء وضوئه. فلو اقتصر على الاستجمار بحجارة أو بمناديل أو بكل مباح طاهر منق أجزأه ذلك والحمد لله، ولو لم يستنجي بالماء. ولذلك الفقهاء كما سيمر معنا يرون بأنه يعفى عن أثر الخارج من السبيلين إذا تحقق الاستجمار ثلاثا فأكثر. ولعلكم تذكرون إذا قرأتم في مسألة القائم من نوم الليل، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن غمس يد قائم من نوم ليل في إناء في الماء، من المحامل التي حملها بعض الفقهاء، وليس صحيحا هذا طبعا، لكن أذكر لكم تفقها، من المحامل التي حملها بعض الفقهاء قالوا لعل يده وصلت إلى محل الخارج وهو الغائط وفيه أثر، وفيه أثر معفو عنه، في أثر معفو عنه. ولذلك من هذا الباب قالوا بأن العلة مستنبطة، بمعنى أنه لعل يده وصلت إلى محل الخارج إلى محل المحل الذي يخرج منه الغائط فربما تنجست يده، فقالوا هنا أوجب الشارع عليه أن لا يدخل يده في الإناء حتى يغسلهما ثلاثة. هذا في أحد الأوجه، وهذا ليس بصحيح كما سيمر معنا بإذن الله جل وعلا. لكن للأسف أن بعض الناس عنده وسواس شديد في قضية الاستنجاء، في قضية الاستجمار، وهذه طبعا نقولها من باب التذكير والتعليم وأيضا التوجيه لمن مبتلى بمثل هذا النوع من الوسواس. فكثير من الناس حينما يستنجي تجده يبالغ في الاستنجاء مبالغة شديدة، يصل جلوسه واستعماله للماء يعني قد يصل إلى يعني وقت طويل جدا، كل ذلك من باب الوسواس، وهذا لم تأتي به شريعتنا أبدا. شريعتنا تنهى عن الاعتداء في الطهور، وتنهى عن الوساوس هذه، وتنهى عن كل ما فيه اعتداء وتعدي وتجاوز لما حده الله عز وجل. سيأتي معنا شيء من الوساوس هذه في باب الوضوء لعلنا نشير إلى شيء منها. قال ولا يجزئ في الاستجمار أقل من 3 مساحات، لحديث سلمان رضي الله عنه نهانا، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن نستنجي باليمين، وأن نستنجي بأقل من 3 أحجار، وأن نستنجي برجيع أو عظم. هنا بالنسبة لمن أراد أن يستجمر، لمن أراد أن يستجمر وجب عليه أن لا يستجمر بأقل من 3 أحجار. وبالمناسبة هنا الاستنجاء والاستجمار قد يستعملان بمعنى الآخر، قد يستعمل الاستنجاء بمعنى الاستجمار، وقد يستعمل الاستجمار بمعنى الاستنجاء، وهذا ورد في حديث سلمان. وأصل حديث سلمان أن يهوديا قال له إنكم معاشر المسلمين علمكم رسولكم صلى الله عليه وآله وسلم كل شيء حتى الخراءة، يعني كيف تجلسون في الحمام في دورة المياه. فقال سلمان رضي الله عنه مفتخرا قال نعم، علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي باليمين، وأن نستنجي بأقل من 3 أحجار، وأن نستنجي برجيع أو عظم، نستنجي برجيع أو عظم. إذن بالنسبة لمن أراد أن يستجمر بحجارة وما يقوم مقامها من الأشياء المباحة الطاهرة المنقية، اشترط في ذلك أن تكون بثلاثة أحجار فأكثر. فمن اقتصر على حجرين أو على حجر واحد لا يجزئ هذا الاستجمار، لا يجزئ هذا الاستجمار، لأن الاستجمار 3 فيه تطهير فيما يغلب على الظن، فيه تطهير للمحل فيما يغلب على الظن أو يقينا، أما دون ذلك ففيه شك، ولذلك مدعاة إلى الوسواس. الشريعة قطعت كل طريق يؤدي إلى الوساوس، كل طريق يؤدي إلى الوساوس. ويقوم الحجر الواحد ذي 3 شعب يقوم مقام 3 مساحات منقيات، يعني لو أن رجلا استعمل حجرا واحدا ذي 3 شعب واستجمر به أجزأه ذلك. نعم. بالنسبة لما يذكره المصنف رحمه الله تعالى من قوله كل طاهر منق مباح، طبعا هذا ليس على إطلاقه، هناك من الأشياء الطاهرة المنقية التي لا يباح استعماله في الاستجمار، مثل ماذا؟ مثل الطعام. سنت أيضا لا، هذا منهي يعني، نتكلم على الطاهر. أحسنت المحترم، مثل إيش؟ كتب العلم. نعم. أيضا لا، هذاك موي، احنا نتكلم عن الحجارة وما يقوم مقام، هذاك استنجاء بالماء. ما اتصل ببهيمة أو شيء متصل ببهيم. أيضا هناك أشياء طاهرة ومنقية لكنها لا يجوز استعمالها بسبب بعلة الإيذاء، إنها مؤذية، مثل إيش؟ نعم أحسنت، العظم ورد فينا، أنا ما أتكلم عنه، الزجاج، بارك الله فيك. أين الزجاج مثلا أو الشيء الجارح. أما العظم قال ونهانا أن نستنجي برجيع أو عظم. الرجيع ما هو؟ روث البهيم أو عظم. العلة في الرجيع والعظم ما هما؟ جاء في حديث آخر بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن العظم طعام إخواننا من الجن، وأن الرجيع طعام دواب إخواننا من الجن. هذا واحد. العلة الأخرى ما هي؟ أنها ركس. جاء في حديث آخر في حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ائتني ب3 أحجار فجاءه بحجرين وروث، فأخذ الحجرين ورد الروث وقال إنها ركس يعني نجس نجس. وهذا سيأتي أيضا بيان هل يجوز استعمالها وإن كانت نجس. قال: استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة. المقصود بالقبلة جهة الكعبة، المقصود بالقبلة جهة الكعبة وهي جهة الصلاة، وهي جهة الصلاة. قال: لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها حال قضاء الحاجة في الصحراء بلا حائل، لحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، فننحرف عنها ونستغفر الله. هذا قول الرسول: شرقوا أو غربوا، بالنسبة لمن؟ لأهل المدينة، بالنسبة لأهل المدينة. قال: أما إن كان في بنيان أو كان بينه وبين القبلة شيء يستره فلا بأس بذلك، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبول في بيته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. ولحديث مروان الأصغر قال: أناخ ابن عمر بعيره مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليه، فقلت: أبا عبد الرحمن، أليس قد نهي عن هذا؟ قال: بلى، إنما نهي عن هذا في الفضاء، أما إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس، والأفضل ترك ذلك حتى في البنيان، والله أعلم. بالنسبة للأحكام المتعلقة باستقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة، هذه في الحقيقة مسألة فيها خلاف طويل بين أهل العلم، محصله ثمانية أقوال، محصلته ثمانية أقوال، ومحصل الثمانية ثلاثة أقوال. والمقصود أن الخلاف سببه تعارض الأدلة القولية والفعلية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك عن أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. بالنسبة لقضاء الحاجة في الصحراء، إذا كان الإنسان ليس بينه وبين القبلة شيء، فهذا قد ورد النهي الصريح فيه. الصحيح الراجح من قول أهل العلم المنع، الصحيح الراجح من قول أهل العلم المنع. أما إذا كان بين الإنسان وبين القبلة حائش أو حائط أو شجر أو كثيب رمل مثلا أو غير ذلك، فهذا مما يجوز لفعل ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أما في البنيان فهذا أيضا موضع خلاف بين أهل العلم، الصحيح الراجح الجواز مع الكراهة التنزيهية لقول أبي أيوب الأنصاري: فكنا ننحرف ونستغفر الله، كنا ننحرف ونستغفر الله تعالى. قد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام استدبر القبلة في قضاء الحاجة واستقبل الشام كما في حديث ابن عمر، وحمله بعض أهل العلم حاملة كثيرة. لكن خلاصة المسألة أنه في الصحراء إذا لم يكن بين الإنسان وبين القبلة شيء فهذا منهي عنه، وأما إذا كان بينه وبين القبلة حائل من أي نوع، سواء كان شجرا أو حجرا أو رملا أو كذا، فهذا مما يجوز. وتفسير الصحابي رضي الله تعالى عنه للنهي وظاهر في جواز الاستقبال أو الاستدبار إذا كان بينه وبين القبلة الشيء. أما في البنيان فعلى الكراهة التنزيهية كما يعني تقرر سابقا. ونلحظ بأن المصنف قال: والأفضل ترك ذلك حتى في البنيان، والله أعلم، في دلالة، وهذا تعبير جميل يدل على الاحتياط، يسمى الاحتياط. دائما إذا يعني الأدلة تقابلت وخاصة في موارد النهي فيبقى الاحتياط مهم بالنسبة لهذه المسألة إن استطاع الإنسان ذلك. بالنسبة لبعض الفقهاء في المذاهب مثل الحنابلة يكرهون استقبال النيرين الشمس والقمر، وهذا في الحقيقة ليس فيه دليل صحيح، ليس فيه دليل صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن استقبال النيرين الشمس والقمر، فيجوز ذلك ولكون الأدل لكونه لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: المسألة الثالثة ما يسن فعله لداخل الخلاء. ما يسن فعله لداخل الخلاء. قال: يسن لداخل الخلاء قول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وعند الانتهاء والخروج غفرانك. إذن من السنة لمن أراد دخول الخلاء أن يقول بسم الله، وهذه تسمى التسمية. وأما البسملة فهي بسم الله الرحمن الرحيم، ولأن بعض الناس يخلط بين البسملة والتسمية. فالتسمية عند دخول الخلاء، عند دخول المسجد، عند الأكل، عند الجماع، هذه كلها تسمية. أما البسملة فهي قول بسم الله الرحمن الرحيم التي هي أول الفاتحة، فهذه تسمى البسملة، هذه لها أحكامها الخاص. أما تلك فتسمى تسمية، مثل عند الذبح أيضا، ذبح الأضاحي وذبح الذبائح عموما، فيقال يسمي، يسمي أيضا عند الصيد يسمي ولا يبسمل. نعم. ثم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. اللهم يعني يا الله، اللهم معناها يا الله. إني أعوذ بك، أعوذ ألتجئ وأعتصم، أعوذ بك يعني أعتصم وألتجئ من الخبث والخبائث. الخبث ضبطت بالتسكين وبالتحريك، تحريك بالضم، الخبث والخبائث. بالتسكين ماذا يكون معناها؟ ها؟ الشر كله، ها؟ الشر خبث. وبالتحريك أي نعم، بالتحريك يكون ذكران الجن الخبث والخبائث إناث الجن، يكون ذكران الجن وإناث الجن، كلا المعنيين صحيح. فالشيطان يدخل في الشر. قل أعوذ برب الناس، قال من شر الوسواس الخناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. مقصود أن الشيطان أيضا من الشر. قال: وعند الانتهاء والخروج غفرانك، غفران طلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى. زاد في حديث في زيادة سنادها ضعيف: غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. وهذه سنة عند الحنابل، لكن الصحيح أن هذه الرواية ضعيفة، فيقتصر على قول غفرانك، غفرانك، وهذا وما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى قول غفرانك يعني كأنه يطلب المغفرة من الله عز وجل. وما وجه طلب المغفرة في مثل هذه الحالة؟ ما وجه طلب المغفرة في مثل هذه الحالة؟ لماذا قال غفرانك بعد انتهائه من قضاء الحاجة؟ أكله من الشجرة يعني؟ ذهبتها. طيب بسم الله. إيه أي نعم، أحسنت. هذه أحد أوجه التأويل التي قال العلماء، قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال غفرانك كأنه انقطع عن ذكر الله في مثل هذه الفترة فاحتاج إلى أن يستغفر. طيب في قول آخر. عمر. أحسن. قالوا بأن الله تعالى تفضل عليه بإخراج هذا الأذى الذي لو بقي في بدنه لأضر به، فاحتاج إلى أن يسأل الله عز وجل أن يذهب عنه الأذى المعنى وهي الذنوب والمعاصي. غفرانك اللهم اغفر لي جميع ذنوبي والمعاصي، جميع الذنوب والمعاصي. وهذه أصح يعني قولين أو توجيهين عفوا من يمكن أن يوجه بهما قوله غفرانك. قال: وتقديم رجله اليسرى عند الدخول واليمنى عند الخروج. وتقديم رجله اليسرى عند الدخول، إذن يدخل الحمام أو محل قضاء الحاجة برجله اليسرى ويخرج برجله اليمنى عكس مسجد ونعل، عكس مسجد ونعل، يعني بالنسبة للمسجد يدخل باليمنى ويخرج باليسرى، والنعل يلبس باليمنى وينزع باليسرى، فإذا عكس مسجد ونعل. وأن لا يكشف عورته حتى يدنو من الأرض، لما كانت العورة محرما كشفها وجب على المكلف أن يبذل كل الوسائل التي تمنع كشف العورة، من ذلك أنه إذا أراد أن يقضي حاجته لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض حتى لا يراه أحد، فهذه وسيلة من وسائل ستر العورة، وسيلة من وسائل ستر العورة. قال وإذا كان في الفضاء يعني في الصحراء يستحب له الإبعاد والاستتار حتى لا يرى، وأدلة ذلك كله حديث جابر رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يأتي البراز حتى يتغيب فلا يرى. وحديث علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله. وحديث أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وحديث عائشة رضي الله عنها كان صلى الله عليه وآله وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أراد الحاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. هذه كل أدلة على ما سبق ذكره من الأحكام المتعلقة بما يسن فعله لمن يريد أن يقضي حاجته، لمن يريد أن يقضي حاجته. قال المسألة الرابعة ما يحرم فعله على من أراد قضاء الحاجة. قبل قليل تكلم على السنن التي ينبغي فعلها حال قضاء الحاجة، وفي هذه المسألة يذكر المحرمات. أولا قال يحرم البول في الماء الراكد لحديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن البول في الماء الراكد، نهى عن البول في الماء الراكد. ما معنى الراكد؟ الساكن المستقر، الساكن المستقر. طيب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد هل يعني هل يفهم منه جواز البول في الماء الجاري؟ ها تفضل. لا يفهم ها؟ أي يفهم ولا ما يفهم؟ يفهم أنه يجوز ولا لا يجوز؟ أي نعم. طيب عنده أحد جواب؟ نهى رسول الله عن البول في الماء الراكد، هل يفهم منه جواز البول في الماء الجاري؟ طيب أيوه ما يعمم. أحسنت أيضا جميل. ها الجاد إيه، لكن هل يفهم منه أنه يجوز أنه يبول في الماء الجاري؟ يجوز شيخ حمد؟ أيوة. طيب طيب في نصوص أخرى تجوز؟ ضيعنا كذا شيخ أحمد. أحمد جزاك الله. لا يفهم، لا ما له علاقة، ما له علاقة. فقط يقتصر على الماء الراكد. نفس الشيخة، نفس جواب الشيخ في مخالف انه الاصل الجواز. أي صحيح. عليكم السلام. العموم لا يفهم منه هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين خص الماء الراكد دون غيره، لا خص النبي صلى الله عليه وسلم الماء الراكد دون غيره لا يعني جواز التبول في الماء الجاري، لا يعني جواز التبول في الماء الجاري، لكنه أيضا لا ينهى عنه، أيضا لا ينهى عنه، وإنما فيه دعوة إلى منع التبول في عموم أنواع المياه الجارية والراكد، لكنه في الراكد أشد. لماذا؟ لأن الماء الراكد هو الماء المستقر الذي لا يتغير ولا يتجدد، ولذلك تنجيسه فيه إضرار بالآخرين، فيه جلب للأمراض، وأيضا إدخال للوساوس ولو كان الماء كثيرا، ولو كان الماء كثيرا، لأن من تبول فيه دخله الوسواس على نفسه وعلى غيره. قال: ولا يمسك ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يستنجي بها، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه. النهي هنا محل خلاف بين أهل العلم. الصحيح الراجح التحريم، الصحيح الراجح التحريم، التحريم حال قضاء الحاجة، التحريم حال قضاء الحاجة. إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه، هنا النهي للتحريم فيما يظهر، والله تعالى أعلم. وذهب جمع من أهل العلم إلى الكراهة، أن النهي هنا مصروف إلى الكراهة. لكن هل النهي عن مس الذكر باليمين خاص بحال قضاء الحاجة أم أنه عام؟ الذي يظهر والله تعالى أعلم أنه خاص بقضاء الحاجة، أنه خاص بقضاء الحاجة أثناء قضاء الحاجة. هذه النصوص التي وردت كلها تفيد النهي عن مس الذكر باليمين حال قضاء الحاجة، أما في غير قضاء الحاجة فلم يرد فيما أحفظ شيء من هذا في النهي عن مس الذكر باليمين. لا 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 أين؟ لا مش خلاف الأولى، هو النهي عموما، لكنه لما نص على الماء الراكد دل على النهي أنه خاص بهذا فقط، لكن غيره لو حصل لا يدخل تحت النهي، ولكنه مأمور بعدم البول فيه بالنصوص العامة، لا يبول فيه، لأن دعوة إلى الوساوس ودعوة إلى الأمراض ودعوة إلى يعني أشياء كثيرة. نعم اليمين، أي بعض الناس يستنجي بيمين. لا 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 لا، هو الاستنجاء والمس باليمين هذا محرم. أي استنجي بيسار، لا ما يمسك، لا ما يمسك، استنجي بيساري فقط، استعمل يده اليسرى فقط. عند غيرك يمكن تضبط. على العموم المقصود بالاستنجاء والاستجمار بالشمال، أما باليمين فمنهي عنه، استجمار والاستنجاء. يعني قد يمسكه بحائل، يعني يجوز له أن يمسكه بحائل، لأن المقصود بالمس المنع من المس هنا مباشرة من دون حائل. أما إذا مسه بحائل بمنديل معه أو بقماش أو بشيء فما في بأس باليمين، ثم استجمر بالشمال مثلا، هذا ما في بأس، لكن هذه تختلف حسب قدرات الناس، حسب نعم. وهذا طبعا خاص في من كان قادرا، أما العاجز كمقطوع اليد أو اليد اليسرى أو مشروعها مثلا، هذا يجوز له أن يستعمل يده اليمين، وذلك للضرورة، ذلك للضرورة. نعم أي هو نفسه ذكرنا صحيح. قال: ويحرم عليه البول أو الغائط في الطريق أو في الظل أو في الحدائق العامة أو تحت شجرة مثمرة أو موارد المياه، لما روى معاذ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اتقوا الملاعن الثلاث، البراز في الموارد، قارعة الطريق، والظل. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللاعنين. قالوا وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم، كما يحرم عليه قراءة القرآن. بالنسبة لقوله اتقوا الملاعن الثلاث، هذه لا تسمى ملاعن أصلا، هي ليست بهذا الاسم، وإنما سميت ملاعن بما يؤول إليه فعل المتبرز فيها. فالذي يتبرز في الطريق أو في الظل النافع أو في موارد المياه يجلب إلى نفسه اللعنة، فسمي المكان بما يؤول إليه فعل الفاعل، فسمي ملاعن وهي ليست ملاعن إنما أماكن، لكن بسبب فعل الفاعل سميت ملاعن لأن تجلب اللعن. فالذي يمر على مكان محترم كظل شجرة مثمرة أو مكان أو طريق الناس أو مكان جلوسهم أو حديقة عامة مثلا، أو يعني أماكن للجلوس مثلا، فيجد فيها من تغوط، لا شك أنه سيلعنه أو يسبه بأي نوع من أنواع السب. ولذلك سماها النبي صلى الله عليه وسلم الملاعن باعتبار ما يؤول إليه فعل الفاعل. الموارد المقصود فيها موارد المياه، وقارعة الطريق المقصود فيه الطريق الذي تقرعه الأقدام، الطريق الذي تقرعه الأقدام بمعنى طريق مسلوك، طريق يستعمل، فكأنه يشير إلى أن الطريق المهجور أو الطريق الذي لا تطرقه الأقدام إلا قليلا كأنه يجوز، مثل الطرق الصحراوية مثلا لخارج المدن، هذا لا يدخل تحت هذه المسألة. قال والظل، الظل عموما هنا يشمل ظل الجدار وظل الشجرة وظل البناية، فكل أنواع الظل تدخل تحت هذا المفهوم، تحت ظل هذا المفهوم. لكن إن كان هناك ظل شجرة غير مثمر أو ظل شجرة في صحراء، هذا مما يجوز يعني اتيانه وقضاء الحاجة تحت، لكن المقصود هنا ظل شجرة مثمرة، لأنه قد يسقط شيء من هذا الثمر على محل النجاسة، أو قد يكون محلا للجلوس، مثلا شجرة ذات أغصان يتظلل تحتها الناس. فأما إذا كان في الصحراء وكانت يعني لا يأتيها الناس، أو كانت شجرة مثلا يعني الناس لا يستظلون تحتها لكونها مؤذية بشوكها أو لوجود مثلا حشرات تحتها مثلا، فهذا لا شك أنه مما يجوز قضاء الحاجة تحتها. قال كما يحرم عليه قراءة القرآن، كما يحرم عليه قراءة القرآن، فلا يجوز لمن يقضي حاجته أن يقرأ القرآن، أن يقرأ القرآن، وذلك لأن الله تعالى عظم كتابه وأيضا عظمه نبينا صلى الله عليه وسلم، فلا يتناسب قراءة القرآن لمن يقضي حاجته، لا يناسب قراءة القرآن من يقضي هذه من يقضي الحاجة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يكره أن يذكر اسم الله وهو يقضي حاجته، فقراءة القرآن أولى. ودائما القاعدة الشرعية التي ينص عليها كثير من أهل العلم يجب تعظيم ما عظمه الله عز وجل، تعظيم ما عظمه الله عز وجل، ذلك القرآن معظم فيجب تعظيمه، يجب تعظيمه. هناك أحكام كثيرة الآن تتعلق بكتاب الله عز وجل، يعني هذه يطلع عليها طلبة العلم، لكن ما ينبغي أن يطلع عليها العامة. لماذا؟ لأن العامة إذا اطلعوا عليها أصبحت هيبة القرآن في صدورهم ضعيفة، فتقل هيبة القرآن في صدوره. أما طلبة العلم فلا بأس، لماذا؟ لأن يجرون عليه أحكام، فحينما يسأل عمن فعل كذا فيقول له مثلا لا بأس أو مكروه أو حرام، القاضي كذلك والذي يطلع عليها. لماذا؟ لأن يترتب عليه حكم، يترتب عليها حكم. ولذلك العامة ينبغي أن لا يفصل معهم في الأشياء. في شيء عندي؟ أيه كل موارد المياه، لا موارد المياه المقصود التي يردها الناس، يعني إذا كان المحل محل يرده الناس أو ترده البهائم، ترده البهائم، هذا المقصود، سواء كان برك أو آبار أو مثلا غدران في الصحراء. نعم إيه ما يجوز. إيه نعم شو قفنا ليش كلمة أي المقصود بأن العامة لا يفصل لهم في الأحكام، لا يفصل لهم يعني في الأحكام، وإنما يعظم فيها القرآن. وأيضا ينبغي للإنسان أن يحتاط، لا يبالغ في تعظيم الأشياء، لا يبالغ في تعظيم الأشياء، بمعنى الآن بعض العامة يضع القرآن في علاقة ويضعه معلقا في جدار، أيضا هذا غلط. فالمبالغة في هذا والتهوين أيضا ينبغي أن يكون متوازن الإنسان في ذكر الأشياء. مثل المسجد الآن، المسجد فيه جملة من الأحكام يعني كثيرة جدا، لكن فيه أشياء قد تجوز في المسجد، مثلا جواز الأكل والشرب في المسجد، صح ولا لا؟ جائز، لكن مثلا ذكرها للعامة قد يقود إلى أن يصنع من المسجد مطعم حينما يقال والله كذا وكذا، لكن الأصل جائز. لكن طالب العلم يصبح عنده فقه دائما يعني يحتاط للناس، وهذه طريقة الأئمة كله مثل الإمام مالك، الإمام أحمد، الشافعي، دائما يحتاطون للعامة، يعني مسائلهم وفتاواهم في هذه المسألة في مثل هذا الموضوع أكثر أقول كثيرة ومشتهرة في كتبهم رحمهم الله تعالى. قال ويحرم عليه الاستجمار بالروث أو العظم أو بالطعام المحترم، لحديث جابر رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمسح بعظم أو ببعر، ويحرم قضاء الحاجة بين قبور المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق. هذه من الأشياء التي ينهى عنها والنهي فيها للتحريم، من ذلك ما أشرنا إليه قبل قليل من النهي عن التمسح، عن الاستجمار بالروث أو بالعظم أو بالطعام المحترم. أيضا مما يحرم قضاء الحاجة بين قبور المسلمين. بالنسبة لقبور القبور هذه بيوت الأموات، فحرمتهم فيها كحرمتهم في بيوتهم أحياء، حرمة الأموات في قبورهم كحرمتهم في بيوتهم أحياء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس بأوامر كثيرة يفعلوها في المقابر، من ذلك نهى عن المشي في النعال بين القبور، ونهى عن الجلوس على القبور، ونهى عن وطئ القبور في حديث لأن أجلس على جمرة فتخلص فتحرق ثيابي حتى تخلص إلى جلدي خير لي من أن أجلس على قبر رجل مسلم، وفي حديث آخر لأن يخاط نعلي برجلي خير لي من أن أطأ قبر رجل مسلم. وكان الرسول يعظم يعني هذه الأماكن من جهة كونها محترمة. ومن هذه الأشياء حرمة التغوط بين القبور، اتخاذ القبور محلا لقضاء الحاجة. وسبب ذلك أن الناس في الغالب قديما لم يكن في بيوتهم حمامات أو محل لقضاء الحاجة أو دور الخلاء، فيحتاجون إلى أن يذهبوا خارج إلى الصحراء، وقد يتكاسل أحدهم فيختار المقبرة التي هي قريبة من المدينة وقريبة من البيوت فيقضي فيها حاجته لكونها غير مطروقة أو لكونها مستترة عن الناس أو غير ذلك. فجاء النهي الشديد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها. قال المسألة الخامسة ما يكره فعله للمتخلي. بعدما ذكر السنن والمحرمات بدأ في ذكر المكروهات. قال يكره حال قضاء الحاجة استقبال مهب الريح بلا حائل لئلا يرتد البول إليه، لئلا يرتد البول إليه. هذه من الوسائل، قلنا لكم بأن الوسائل تأخذ أحكام المقاصد، وسائل الأمور كالمقاصد فاحكم بهذا الحكم للزوائد. فلما كان الإنسان مأمورا بأن يحتاط، أن يحترز في بوله، حتى لا يتنجس بدنه أو ثيابه، وجب عليه أن يبذل الوسائل التي تعين على ذلك، خاصة وأن مسألة البول شديد ورد فيها نهي شديد. في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على قبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، وفي لفظ لا يستنزه، في لفظ لا يستتر من بوله، فعذب في قبره والعياذ بالله. ولذلك الفقهاء رحمهم الله تعالى كرهوا حال قضاء الحاجة استقبال مهب الريح بلا حائل، لئلا يرتد شيء من هذا البول إلى ثيابه أو إلى بدنه. قال: ويكره الكلام، يعني حال قضاء الحاجة، حال قضاء الحاجة. طبعا حينما نتحدث بعض الناس أن يتصور أن بعض المسائل التي تطرق هي نفس الواقع الذي نحن فيه. نحن الآن دورات المياه عندنا هذه من فضل الله علينا ومن نعمته تطورت، أصبح فيها شيء من النظافة وشيء فيها من كثرة المياه والاعتناء، فلا بد أن يصطحب الإنسان وهو يتكلم بهذا الفرق بين دور الخلاء الحالية ودور الخلاء السابق. من ذلك مثلا الكلام، يكره الكلام حال قضاء الحاجة، الحديث يعني حديث الدنيا أو حديث الدين، فالذي يقضي حاجته أو المتخلي مطالب بأن يسرع بالقيام عن حاجته متى ما إن انتهى، خاصة وأن أهل الطب يقولون بأن المكث أو طول المكث على الحاجة يورث أسقاما مما يذكرونه يعني فيروس الكبد الآن الحالي، يقولون أنه يورث فيروس الكبد، ولذلك مأمور الإنسان إذا قضى حاجته أن يقوم. إذن هنا مما يكره حال قضاء الحاجة الكلام، أن يتكلم في شيء من أمور الدين أو في أمور الدنيا، بمعنى يتحدث. لكن هل كل كلام يكره حال قضاء الحاجة؟ هنا طبعا ذكر حديث قال: فقد مر رجل والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يبول فسلم عليه فلم يرد عليه. طبعا في آخر الحديث قال: ما منعني إلا أنني كرهت أن أذكر الله على هذه الحال، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. طيب السؤال: هل كل كلام يكره حال قضاء الحاجة؟ الجواب الجواب لا. طيب مثل ماذا الذي يجوز الحاجة؟ مثل مثل الضرورات، أيوة، رد على الموبايل. بعض الناس الآن يقول ما يطيب له يغني إلا في الحمام، يغنونه في بعض الدول ما يطيب لهم الحديث ولا القراءة إلا في الحمام، نعوذ بالله. وقد انتقلت إلى بعض المسلمين، أنا دخلت بعض دورات المياه في الغرب محل جرائد ومجلات وكذا، ويجلس الواحد ساعتين في قضاء الحاجة ويتصفح الجرائد ويقرأ. أي ما في بس يرد يقول نعم، أي مثل هذا نحن. طيب ما يتعلق بالذكر المقيد، ما يتعلق بالذكر المقيد، مثل رجل يقضي حاجته فسمع المؤذن يؤذن، فما الحكم؟ هذا موضع خلاف بين العلماء، الجمهور على الكراهة، وشيخ الإسلام وجمع من أهل العلم من ذوي التحقيق ذهبوا إلى السنية، ذهبوا إلى السنية أن لمن يقضي حاجته أن يردد خلف المؤذن وأن يقول الدعاء، لأن هذا ذكر مقيد يفوت بفوات وقته، وهذه قاعدة شيخ الإسلام، قاعدة عظيمة في مسألة الأذكار، ولا يلزم بها رفع الصوت كما قررنا لمن حضر درس منار السبيل، لا يلزم منها رفع الصوت وإنما تحريك اللسان، تحريك اللسان، إذا حرك لسانه فقد أتى بالقدر المجزئ من الذكر، أتى بالقدر المجزم ولو لم يسمع نفسه، لأن المطالب تحريك اللسان، هذه القاعدة الشرعية فيها. فلو أنه ردد خلف المؤذن وقال بالدعاء لا بأس بذلك. كذلك التسمية، مثلا كثير من الناس يسأل عن التسمية داخل دورة المياه لاشتراك دورة المياه ما بين قضاء الحاجة وما بين المغاسل التي يتوضأ فيها، فهل له أن يسمي؟ نعم يسمي في هذه الحالة، لأنه ذكر مقيد، ذكر مقيد. القاعدة أن كل ذكر مقيد يأتي به الإنسان ولو كان يقضي حاجته. قال: ويكره أن يبول في شق ونحوه، لحديث قتادة عن عبد الله بن سرجس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يبال في الجحر. قيل لقتادة: فما بال الجحر؟ قال: يقال إنها مساكن الجن، ولأنه لا يأمن أن يكون فيه حيوان فيؤذيه أو يكون مسكنا للجن فيؤذيهم. إذن يكره أن يبول في شق ونحوه. الشق قيل يكون في الجدار أو في شيء مرتفع، والجحر يكون في الأرض، يكون في الأرض وبعضهم يعكس. المقصود بأنه يكره للمتخلي أن يبول في جحر مما يلجأ إليه الحيوانات المؤذية في الغالب. وأيضا المسألة فيها علتان: العلة الأولى كونها مساكن للجن، والعلة الثانية خشية الأذية، خشية الأذية. في حديث في إسناده نظر أن عبادة بن الصامت وجد مقتولا بجوار جحر قد بال فيه، يقولون: وسمعوا هاتفا يقول: نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة فرميناه بسهم فلم نخطي فؤاده. أو كما ورد يقولون كانوا الجن، يقولون بال في شق أو في جحر فقتلته الجن، فوجد ميتا بجوار جحر، والله تعالى أعلم. إذن مسألة البول في مثل هذه الأماكن هذا مما يكره. قال: ويكره أن يدخل الخلاء بشيء فيه ذكر الله إلا لحاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. هذه يكره أيضا من المسائل التي يكره للمتخلي أن يدخل في شيء فيه ذكر الله، مثل ورق، مثل كذا. قالوا: إلا للحاجة. الحاجة مثل إيش؟ مثل النقود، بعض النقود عليها كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، أو عليها الله أكبر مثلا، أو عليها ذكر الله. هذه قالوا يجوز للحاجة. لماذا؟ لأنه إذا وضعها خارج محل قضاء الحاجة ربما سرقت أو طيرها الهواء مثلا أو غير ذلك من الأشياء. الصحيح بأنه لا بأس بدخول شيء فيه ذكر الله، هذا هو الصحيح، كدفتر فيه شيء من الأذكار أو كنقود أو غير ذلك، كل هذا مما يجوز. الحديث الذي أورده المصنف رحمه الله تعالى حديث وضع النبي صلى الله عليه وسلم خاتمه حديث ضعيف لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من جهة فعله، لكن المنهي عن الدخول بالمصحف هذا هو المنهي عنه. قال: أما عند الحاجة والضرورة فلا بأس، كالحاجة إلى الدخول بالأوراق النقدية التي فيها اسم الله، فإنه إن تركها خارجا كانت عرضة للسرقة أو النسيان. أما المصحف فإنه يحرم الدخول به سواء كان ظاهرا أو خفيا، لأنه كلام الله وهو أشرف الكلام، ودخول الخلاء به فيه نوع من الإهانة. طيب، قوله سواء كان ظاهرا أو خفيا، المقصود بكونه ظاهرا أو خفيا أن يكون ظاهرا بمعنى يحمله بيده مثلا، أو خفيا مخفيا في علاقته أو في كيس مثلا أو في جيبه أو في غير ذلك من الأمور. لكن السؤال الآن الذي يتكرر عندنا كثيرا: القرآن الآن موضوع كاملا في أجهزة الجوال أو المحمول، فهل يأخذ نفس حكم القرآن المخفي في علاقة أو في جيب؟ الجواب لا، لأن القرآن الذي في هذه الأجهزة لا يعمل إلا بعد تشغيله، إلا بعد تشغيله. الشرائح التي تحمل هذا الجهاز مخفية، وأيضا هي لا تظهر على الشاشة إلا بعد يعني استعمال طريقة لإخراجه، فهو في الحقيقة يقاس على المحفوظ في الصدر لا يقاس على المحفوظ في الجيب، يقاس على المحفوظ في الصدر. فكما أن المؤمن يحمل القرآن في صدره ويدخل به الخلاء، كذلك ما يحفظ في هذه الأجهزة هو أشبه بالمحفوظ في الصدور لا بالمحفوظ في الجيوب أو في الأكياس والعلاقات. كم بقي على ذلك؟ 10. طيب، قال الباب الرابع في السواك والسنن الفطرة، وفيه عدة مسائل. السواك هو استعمال عود أو نحوه في الأسنان أو اللثة لإزالة ما يعلق بهما من الأطعمة والروائح. الحقيقة هذا التعريف فيه نقص، والأولى أن يقال هو استعمال عود أو نحوه في الأسنان أو اللثة تعبدا لله عز وجل ولإزالة ما يعلق بهما من الأطعمة والروائح، لأن استعمال السواك لا يقتصر فقط على إزالة ما في الأسنان وما في الفم من الأطعمة والروائح، وإنما يستعمله الإنسان تعبدا لله عز وجل ولو لم يكن ثمة ما يمكن إزالته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أكد عليه كثيرا حتى قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء عند كل صلاة، كان يستاك إذا دخل البيت كما سيأتي بإذن الله تعالى. فإضافة تعبدا تدينا تعبدا تقربا ولو لم يكن لسبب مهم جدا هنا. حكمه، هذه المسألة الأولى، قال حكمه: السواك مسنون في جميع الأوقات، حتى الصائم لو تسوك في حال صيامه فلا بأس بذلك، سواء كان أول النهار أو آخره، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رغب فيه ترغيبا مطلقا ولم يقيده بوقت دون آخر، حيث قال صلى الله عليه وآله وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. لولا هنا ما معناها؟ ماذا تفيد لولا؟ أحسنت، امتناع الوجود. طيب ولو؟ ها؟ لا، شلون وجود؟ ما يصلح. امتناع، أحسنت. امتناع. لو امتناع الامتناع. لولا امتناع الوجود. لولا وجود المشقة لأمر به النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة جدا، من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد عليه الصلاة والسلام، له حق الاجتهاد عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث نص على ذلك: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، فدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد، وهذا نوع من أنواع اجتهاد عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني أن السنة تأتي بأحكام زائدة عن القرآن، السنة تأتي بأحكام زائدة عن القرآن، والأمثلة في هذا كثيرة أيضا من ضمن هذا الحديث. إذن حكم السواك أنه مسنون. المسألة الثانية، ذكر متى يتأكد السواك، يعني السنية هذه تتأكد في أحوال، وهي مرتبة أعلى من السنية المطلقة. قال: ويتأكد عند الوضوء وعند الانتباه من النوم وعند تغير رائحة الفم وعند قراءة القرآن وعند الصلاة وكذا عند دخول المسجد والمنزل، لحديث المقدام بن شريح عن أبيه قال: سألت عائشة، أو سألت عائشة يقول: قلت: بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك، ويتأكد كذلك عند طول السكوت وصفرة الأسنان الأحاديث السابقة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوش فاه بالسواك، والمسلم مأمور عند العبادة والتقرب إلى الله أن يكون على أحسن حال من النظافة والطهارة. إذن يتأكد السواك في أوقات: أولا عند تغير رائحة الفم، والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: السواك مطهر للفم، مطهر للفم. ولما كان الإنسان مأمور بأن يكون على أحسن حال من جهة التجمل والنظافة، كان مستقبحا أن يرى، أن يشم منه رائحة كريهة من جهة فمه، من جهة فمه، أن يكون مصدرها الفم. ولذلك السواك يذهب هذا ويطهر الفم من هذه الروائح الكريهة. ولذلك هنا قول الرسول مطهر للفم فرع عليها الفقهاء مسائل كثيرة في قضية السواك يتأكد في كذا وكذا. يعني بعض الفقهاء، حتى أن بعض الناس يظن، يقول: من أين لهم الأدلة؟ الأدلة الدليل العام: السواك مطهر للفم مرضاة للرب. فقالوا: عند تغير رائحة الفم، عند اصفرار الأسنان، عند طول الصمت، لأن الإنسان إذا أطال الصمت تغيرت رائحة فمه، عند كثرة الكلام أيضا تتغير رائحة الفم، ولذلك احتاج أن يستاك في مثل هذه الأحوال. إذن ينبغي للإنسان أن يجعل كما نص بعض أهل الفقه ممن يكتب في الآداب، أن يجعل السواك قريبا منه قرب القلم من الكاتب، فيقولون الكاتب دائما يضع القلم في أذنه هنا، فيقولون ينبغي أن يكون أيضا المسلم من جهة السواك أن يجعل السواك قريبا منه دائما، يستاك في كل الأحوال وفي في في أغلب الأحوال. طبعا في حالات ما ينبغي أن يستاك فيه، بل قد تبطل العبادة، مثل الصلاة لا يجوز له أن يستاك حال صلاة مثلا. قالوا: عند قراءة القرآن. في حديث محل خلاف من جهة الإسناد أن الإنسان إذا قرأ القرآن حضره ملك فوضع فمه في فمه، وهذا محل يعني خلاف من جهة الإسناد، جهة الصحة والضعف. قال: وعند الصلاة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة. العندية هنا معناها قبل الصلاة وليس بعد الشروع بالصلاة، لأن بعد الشروع بالصلاة حينما يكبر الإنسان فهو مأمور إيش؟ بالقنوت: وقوموا لله قانتين. قال زيد بن أرقم: فأمرنا بالسكوت، فأمرنا بالسكوت، فمنعوا من الكلام، منعوا من الحركة في الصلاة. قال: وكذا عند دخولي، طبعا عند الوضوء أيضا، حديث عند لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. العلماء اختلفوا هنا هل هو في أول الوضوء أو عند المضمضة، في خلاف طويل. حاصله أن الواقع أن أول الوضوء هي المضمضة، لأن غسل الكفين سنة، فبعض المتوضئين لا يغسل كفيه إن لم يكن قائما من نوم ليل مثلا، يباشر بالمضمضة والاستنشاق، لأن غسل الكفين سنة. فالمقصود هنا عند العندية هنا قالوا عند الوضوء، يعني عند ابتداء الوضوء، وبعضهم قال بعد، عفوا عند المضمضة، وبعضهم قال بعد المضمضة. القول الأول أصح وأقرب وهو المناسب، لأن الإنسان حينما يستاك سيخرج شيء مما علق في أسنانه ويتفتت شيء من السواك في فمه، فاحتاج إلى إخراجه بهذه المضمضة. أما إذا استاك بعد المضمضة فلا يحصل هذا المقصود، لا يحصل هذا المقصود. قال: وكذا عند دخول المسجد والمنزل. الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المنزل استاك كما في حديث عائشة، وهنا المصنف كأنه جعل المسجد من باب أولى. قال: والمسجد، وكذا عند دخول المسجد والمنزل، فكأنه جعل الاستياك عند دخول المسجد أولى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستاك عند دخول المنزل. بالنسبة للسواك للصائم جائز في كل الأوقات، قبل الزوال وبعد الزوال، سيأتي معنا إن شاء الله في باب الصيام شرح هذا، لأن من الفقهاء من منع، قالوا: لأن السواك يذهب الرائحة المستقبحة عند البشر والطيبة عند الله عز وجل وهي الخلوف، خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وهذا ليس بصحيح لسببين. السبب الأول أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يستاك ويشوص فاه بالسواك في كل وقت حال صيامه. والأمر الآخر أن الرائحة المستقبحة هذه التي تخرج من الصائم ليس مصدرها الفم والأسنان، وإنما مصدرها المعدة حينما تخلو من الطعام. فلما تخلو المعدة من الطعام تصدر هذه الرائحة عبر عن طريق الفم. قال بما يكون، يسن أن يكون التسوق بعود الرطب لا يتفتت ولا يجرح الفم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك بعود أراك، وله أن يتسوك بيده اليمنى أو اليسرى، فالأمر في هذا واسع. فإن لم يكن عنده عود يستاك به حال الوضوء أجزأه التسوك بإصبعه، كما روى ذلك علي بن أبي طالب في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للتسوك يكون بكل عود الرطب. بعض الناس الآن يعتقد بأن السواك هو عود الأراك فقط، وهذا ليس بالصحيح، لكن هذا لكونه مشتهرا في الحجاز. عود الأراك هذه المساويك لكونها مشتهرة في الحجاز ولكونها رطبة ولا تجرح الفم استاك بها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يستاك الإنسان بأي عود رطب لا يجرح. كثير من بلدان العالم ليس فيها عود أراك، يستاكون بأعواد تكون طيبة ولينة ولا تجرح ولا تؤذي اللثة ولا الأسنان ولا كذا، فيستاكون فيها. وإن لم يجد فهل يستاك بخرقة أو بإصبعه؟ هذا محل خلاف. بالنسبة للخرقة نعم، وبالنسبة للإصبع فرقوا بين الإصبع الخشن والإصبع الناعم، فقالوا بأن الإصبع الخشن كما يعني فصل في ذلك النووي رحمه الله، قالوا في الإصبع الخشن يتحقق السواك، في الإصبع الناعم لا يتحقق. نكمل بعد الأذان إن شاء الله. في صوت تسمعوا صوت؟ ها؟ ما يسمعون؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نحاول أن ننتهي من هذا الباب حتى ندخل إن شاء الله في باب الوضوء في الدرس القادم بإذن الله جل وعلا. قال المسألة الرابعة فوائد السواك. قال ومن أهمها ما ورد في الحديث السابق أنه مطهرة للفم في الدنيا مرضاة للرب في الآخرة، فينبغي للمسلم أن يتعاهد هذه السنة ولا يتركها لما فيها من فوائد عظيمة. قد يمر على بعض المسلمين مدة من الوقت كالشهر والشهرين وهم لم يتسوكوا، إما تكاسلا وإما جهلا، وهؤلاء قد فاتهم الأجر العظيم والفوائد الكثيرة بسبب تركهم هذه السنة التي كان يحافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وكاد يأمر بها أمته أمر إيجاب لولا خوف المشقة. وقد ذكروا فوائد أخرى للسواك، منها أنه يقوي الأسنان ويشد اللثة وينقي الصوت وينشط العبد. لكن السؤال هنا، هل تقوم فرشاة الأسنان الآن مقام السواك؟ الصحيح نعم، أن فرشاة الأسنان الحالية تقوم مقام السواك، فلو أن إنسانا استعملها بنية التعبد تقرب إلى الله عز وجل في مقام السواك جاز ذلك وتقوم مقامها. قال المسألة الخامسة سنن الفطرة. الأصبع إذا كان خشنا يقوم مقام السواك، هذا تقسيم النووي رحمه الله تعالى وغيره من أهله. أما إذا كان ناعما فلا، لأنه لا يؤدي الغرض، كان الأصبع ناعم لا يؤدي الغرض. واضح؟ ها؟ ما استاك في ملأ؟ لا مو بصحيح، لا ليس بالصحيح. كان الرسول يشوص فاه بالسواك فيراه الناس. اي نعم، بظفره؟ لا بالأظفار، لا. طبعا بالنسبة لاستعمال اليمين والشمال يجوز أن يستعمل يمينا والشمال، لكن من الفقهاء من فرق فقال إذا كان استعماله لإزالة ما علق بالأسنان واللثة فيستعمل باليسار، وأما إذا كان استعماله لأجل غير ذلك فيستعمل باليمين، على قاعدة إيش؟ أن إزالة الأذى والقذر يكون بالشمال باليسار، والأشياء الطيبة تكون باليمين. على العموم سواء يعني هذا كله محل اجتهاد، يعني ليس فيها نص وإنما محل اجتهاد، فمن فعل هذا ومن فعل هذا فقد أصاب السنة وأحسن. قال: السنن الفطرة تسمى أيضا خصال الفطرة، وذلك لأن فاعلها يتصف بالفطرة التي فطر الله الناس عليها واستحبها لهم ليكونوا على أحسن هيئة وأكمل صورة. والفطرة هذه بعض اختلف العلماء في تفسيرها، منهم من يقول هي السنة، منهم من يقول هي الطريقة، منهم من يقول هي الجبلة والطبيعة وغير ذلك. لكن قول المصنف لأن فاعلها يتصف بالفطرة التي فطر الله الناس عليها استحبها لهم هي الصحيحة، الفطرة التي أحب الله عز وجل أن يكون الناس عليه، فالله تعالى خلقهم وأمرهم بأن يزيلوا ما يشينهم وما يضر بهم سواء علموه أو لم يعلموا. من ذلك قال حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الفطرة: الاستحداد والختان وقص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظافر. الاستحداد قال: وهو حلق العانة، وهي الشعر النابت حول الفرج، سمي بذلك لاستعمال الحديدة فيه وهي الموسى، وفي إزالته جمال ونظافة، ويمكن إزالته بغير الحلق كالمزيلات المصنعة. كان بودي أن المصنف وهو معاصر أو جملة من العلماء أن يقيدوا أن يقول: وهو الشعر الخشن، وهو الشعر الخشن النابت حول الفرج، لأن الشعر الخشن يترتب هو قرينة للبلوغ أو علامة عفوا على البلوغ، بخلاف الشعر غير الخشن. ولذلك من سرق وكان طفلا صغيرا ينظر، فإن كما في حديث عثمان قال: حلوا إزاره فانظروا إليه هل أنبت أم لا، قال: فلما نظروا إليه فإذا به قد أنبت. قال العلماء: الإنبات هنا يكون بالشعر الخشن، أما الشعر الطبيعي الناعم فهذا لا يترتب إليه أحكام، ولذلك لا يقطع من سرق في هذا ولا يجلد أو يرجم أو كذا، الأحكام مترتبة على غير ذلك. ولذلك تقييده بالخشونة مهم جدا، مهم جدا لترتب الأحكام عليه. قال: وهي وفي إزالته جمال ونظافة، ويمكن إزالته بغير الحلق كالمزيلات المصنع، يعني كل شيء يمكن أن يزال به هذا الشعر جاز ذلك. ثانيا الختان، وهو إزالة الجلد التي تغطي الحشفة، حشفة طبعا هي رأس الذكر حتى تبرز الحشفة، وهذا في حق الذكر، أما الأنثى فقطع لحمة زائدة فوق محل العلاج، قيل إنها تشبه عرف الديك، والصحيح أنه واجب في حق الرجال سنة في حق النساء. والحكمة في ختان الرجل تطهير الذكر من النجاسة المحتقنة في القلفة، وفوائده كثيرة. أما المرأة فإنه يقلل من غلمتها أي شدة شهوتها، ويستحب أن يكون في اليوم السابع للمولود لأنه أسرع للبرء، ولينشأ الصغير على أكمل حال. وأول من اختتن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، اختتن وكان عمره إذ ذاك 80 سنة، اختتن بالقدوم كما جاء في الحديث، ضبطت بالقدوم بالتشديد، قالوا هي الفأس أو الحديد هذه الآن، وقيل بالقدوم بالتخفيف محل أو مدينة في الشام، مدينة في الشام. ثالثا قص الشارب وإحفاؤه، وهو المبالغة في قصه لما في ذلك من التجمل والنظافة ومخالفة الكفار. وقد وردت الأحاديث الصحيحة في الحث على قصه وإعفاء اللحية وإرسالها وإكرامها لما في بقاء اللحية من الجمال ومظهر الرجولة، وقد عكس كثير من الناس الأمر فصاروا يوفرون شواربهم ويحلقون لحاهم ويقصرونها، وفي كل هذا مخالفة للسنة والأوامر الواردة في وجوب إعفائها، من أحاديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جز الشوارب وأرخ اللحى وخالف المجوس. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالف المشركين وفروا اللحى واحفوا الشوارب. فعلى المسلم أن يلتزم بهذا الهدي النبوي ويخالف الأعداء ويتميز عن التشبه بالنساء. المقصود بإحفاء الشارب هو قصه قصا شديدا، لكن هل له أن يحلقه حلق استئصال بمعنى لا يبقي منه شيء؟ هذا محل خلاف بين العلماء. ذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى إلى النهي عن ذلك، ورأى أن ذلك مثله، قال لا يجوز حلقه بالكلية، قال أنه مثله، ويرى أن من فعله يؤدب. وذهب الجمهور إلى الجواز، لكنهم اختلفوا في القدر الذي يجزئ. لكن بالنسبة للشارب الأهم فيه أن لا ينزل على الفم، بمعنى أن يجعل إطارا بهذه الصورة، يجعل إطار، يعني هنا محل الشعر ينتهي إلى بمعنى أن يظهر شيء من البياض على الشفة العليا، هذا هو المحل، لكن ما سوى ذلك يجوز للإنسان أن يستأصله بالكلية، ويجوز أن يحفيه إحفاء شديدا، بمعنى لا يستأصله استئصالا كاملا، ويجوز أن يتركه، بمعنى أن يتركه لكن بشرط أن لا ينزل إلى الشفة العليا، بمعنى لا ينزل إلى الفم، هذا هو القدر الواجب في هذا. قال تقليم الأظافر، وهو قصها بحيث لا تترك حتى تطول، والتقليم يجملها ويزيل الأوساخ المتراكمة تحتها. وقد خالف هذه الفطرة النبوية بعض المسلمين، فصاروا يطيلون أظافرهم أو أظافر إصبع معين من أيديهم، كل ذلك من تزيين الشيطان، تقليد لأعداء الله. والسنة والأولى قص الأظفار في كل 7 أيام، لأنه في الغالب عند الناس أو أغلب الناس أنه في كل 7 تطول أظفاره، وهذا في الغالب، فمن الناس من لا يطول ظفره إلا في الشهر مرة واحدة مثلا، لكن في الغالب أنه يطول في الأسبوع، ولذلك كانوا يستحبون قص الأظفار يوم الخميس، كانوا يستحبون قص الأظفار يوم الخميس. ولم يثبت في هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في التوقيت في يوم معين، لم يثبت فيه شيء، وإنما كانوا يستحبون ذلك. خامسا نتف الإبط، أي إزالة الشعر النابت فيه، فيسن إزالة هذا الشعر بالنتف أو الحلق أو غيرهم، لما في إزالته من النظافة وقطع الروائح الكريهة التي تتجمع مع وجود هذا الشعر. فهذا هو ديننا الحنيف، أمرنا بهذه الخصال لما فيها من التجمل والتطهر والنظافة، وليكون المسلم على أحسن حال، ابتعدا عن تقليد الكفار والجهال، مفتخرا بدينه، مطيعا لربه، متبعا لسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ويضاف إلى هذه الخصال 5 السواك، استنشاق الماء، والمضمضة، وغسل البراجم. البراجم قال هي العقد التي في ظهور الأصابع يجتمع فيها الوسخ، خاصة العملاء والمحترفين أصحاب المهن، هذه البراجم يتجمع فيها الأوساخ. وبعضهم قال هذه البراجم، لكن الصحيح أن هذه التي في ظهور الأصابع العقد. قال والاستنجاء، وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، السواك، استنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء، يعني الاستنجاء. قال مصعب بن شيبة أحد رواة الحديث: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. هذه سنن الفطرة. وحينما يتعبد المرء ربه عز وجل بهذه الأشياء يجد تجددا ونشاطا في نفسه وفي قلبه وفي روحه، يعينه على أمور الدين وعلى أمور الدنيا. أسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم. عند استفسار أو سؤال. لا ما يصل. بالنسبة للشعر إذا نزل إلى الفم فقد دخل في النهي. ويجوز للرجل أن يطيل سباله، وهي طرف الشارب، بهذه الصورة، يطيل سباله بهذه الصورة. فلقد كان عمر رضي الله عنه يطيل هذا حتى إذا غضب فتلهما. أما الإطار فهذا هو القدر الذي يخرج الإنسان عن النهي، بمعنى أنه إذا أطال شاربه وقع في النهي، ولكن إذا حدده بهذا الإطار خرج عن النهي. لا، بالنسبة للعنفقة، هذا اسمها العنفقة، هذه ليست من اللحية على الصحيح. كثير من العلماء يرى بأنها من اللحية، الصحيح أنها ليست من اللحية، يجوز إزالتها ويجوز تخفيفها. لا ليس لها علاقة بها، قصدك كيف يعني؟ ها نعم نعم صحيح قصدك هذا. نعم قالوا مباح يعني مباح استعماله بأن لا يكون مغصوبا ولا يكون محرما بأي نوع من أنواع التحريم سواء كان بجنسه أو بوصفه. يصح نعم الراجع على نفس القاعدة السابقة. أي نعم فضل. لا التسمية كيف عند دخول الخلاء؟ لا التسمية عند بداية الدخول. التسمية عند بداية الدخول يقول بسم الله، قدم رجله اليسرى دخولا يقول بسم الله حال دخوله. نعم أي. لا المقصود بالشعر النابت حول القبل. أي نعم المقصود بالفرج هنا القبل وليس الدبر. نعم يعني بأنه النهي يكون عاما والتنصيص هنا لكثرة الاستعمال، هذا معنى صحيح، هذا الذي يذهب إليه كثير من أهل العلم، لكن الصحيح بأنه خاص في هذه الحالة لأنه في الغالب أنه يتنجس واليمين مكرمة، ولذلك ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستعمله إلا في المطيبات، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث طلق بن علي قال له إنما هو بضعة منك قطعة منك، فدل على أنها على كونها عضو هي طاهرة كباقي أعضاء الجسم، لكن في حال القضاء الحاجة تكون على خلاف ذلك لأنه يخرج منها شيء نجس فاحتاج الإنسان إلى يحتاط، فلذلك منع في هذه الحالة. أي أين لا 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 ما يدل. أي لا لا ما يدل لأن كانوا قال الصحابة كنا نرد هذه الحياض تردها السباع وكذا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالشرب منها وبعدم الالتفات إليه، كذلك الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يسألون تردها السباع، فسؤر السبع لا لا ليس بنجس. أي بالنسبة للحية هو الشعر النابت على العارضين والذقن، هذا هو حد اللحية الشرعي، الشعر النابت على العارضين والذقن، أما الشعر الذي على الوجنتين أو الشعر الذي في الرقبة هذا ليس من اللحية، وكذا العنفق على الصحيح الصحيح، فبالنسبة للباقي ليس من اللحية، هذا حد اللحية، يعني الشعر النابت على العارضين والذقن، العارضان هذا ما يسمى بالفكين، والذقن هذا والذقن هذا هو الذقن. نعم مستحب. ايه مستحم في مكان الخلاء إذا كان في نفس دورة المياه، يعني من أي ناحية؟ أين أين بالنسبة إذا كان في نفس محل قضاء الحاجة يقصك وهو يغتسل؟ لا 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 يأخذ حكم الذي يقضي حاجته، يعني الرجل الذي يستحم في مكان قضاء الحاجة وهو لا يقضي حاجته وإنما يستحم لا يأخذ حكم الذي يقضي حاجته، فله أن يتحدث ويتكلم نعم، ولو أن يذكر الله ما في بأس. والله هو الحكم على الفاعل المكلف وليس على المكان. أي إذا كان يستحم يختلف عن كون قضاء الحاجة، اجتماع المغتسل ومحل قضاء الحاجة لا يسوى يعني تفريق بين المحلات. جزاكم الله خير. صلى الله.